بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من الفصل الأول في الباب الثالث الذي هو في آداب المتعلم، وكان الفصل الأول في آداب المتعلم في نفسه. ذكرنا التاسع والعاشر. ها أن يقلل النوم وينام بقدر الحاجة، ولا يقلل منه حتى يتضرر في بدنه وذهنه. والذي يليه، نعم، أن يترك كثرة العشرة والمخالطة للناس إلا فيما ينفع وفيما لا بد منه. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في آدابه مع شيخه وقدوته، وما يجب عليه من عظيم حرمته، وهو 13 نوعا. قال: الأول أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن، أي الذي يتعلم على يديك، ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هو أثر ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم وغير صحيح. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال: وليحذر من التقيد بالمشهورين، وترك الأخذ عن الخاملين. الخامل هو ضد المشهور، هذا مشهور وهذا خامل الذكر، أي ليس له شهرة. وقد يطلق الخاملون على الصوفية. الذين آثروا الزهد والبعد عن العلم وعن الملذات فخمل ذكرهم. وهذا إذا أراد المؤلف رحمه الله به مثل هذا الصنف فلا يؤخذ عنهم ولا كرامة هؤلاء. وإن أراد بالخاملين أي من ليس بمشهور وليس له شهرة ولكنه صاحب علم وسنة واتباع، ف فهذا يحذر من ترك الأخذ عنه بل يأخذ عنه. قال: فقد عد الغزالي وغيره ذلك من الكبر على العلم وجعله عين الحماقة، أي أن يتقيد بالأخذ من المشهورين فقط ولا يأخذ عمن ليس المشهور، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخافة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركته كان النفع به أعم والتحصيل من جهته أتم، وهذا قد يقول قائل أنه يريد بالخاملين كما سبق من ذكرناه، كان ممن ترجى بركته أي يعتقد فيه البركة، والبركة كما تعلمون من بعد الأنبياء فيه بركة معنوية من حيث نشره للعلم وتعليمه للناس، وأما البركة الحسية بالذوات فهذه من خصائص الأنبياء. قال: وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر، وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، كثرة بحث وطول اجتماع، لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، كأنه كذا الصحفية عندنا الصحيفة، عندك كذا إسماعيل في النص الصحيفة، لكأنه الصحفية. من هم الصحفية؟ الذين أخذوا من الصحف، وذي يقولون فلان صحفي أي لم يطلب العلم على المشايخ إنما أخذوا من الكتب، من الكتب. قال: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف، طيب بدأ في هذا الفصل في آداب الطالب، ولكنه نوع آخر، النوع الأول آداب الطالب في نفسه، وهذا في آداب الطالب مع شيخه ومعلمه الذي يعلمه في العلم. وذكر أول هذه الآداب أن الطالب ينبغي أن ينتقي من يتعلم على يديه، فإن هذا العلم دين كما قال الإمام ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان ابن سيرين رحمه الله أيضا يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر أهل السنة فيؤخذ عنهم وأهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وكان بعض السلف يقول إن من سعادة الأعجمي والحدث إذا نسف أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها، هذا سعادة للأعجمي وللحدث، أي الشاب إذا مسك وتدين وسلك سبيل العلم أن يوفقه الله تعالى لصاحب سنة يعلمه إياها ويعينه عليها، هذا دليل سعادته. فمن أول هذه الآداب أن المتعلم ينبغي أن يستخير الله تعالى وأن ينظر وأن يتأمل في الشخص الذي يرتضيه معلما له ويأخذ العلم عنه، لا بد أن يكون صاحب سنة واتباع ولا يكون من أهل البدع والأهواء. فكم والله للتتلمذ على أهل البدع من تأثير على الطالب، وربما تبقى الشبهات في قلبه إلى أن يموت إن لم يتداركه الله تعالى برحمة منه بسبب التأثر بالتتلمذ. فإن المعلم له على المتعلم تأثير بليغ جدا، حتى في أسلوبه وفي كلامه وفي معاملته وفي صحبته وفي أخلاقه وفي سائر شؤونه. ولذا تعلم الذين تأمل الذين لازموا بعض العلماء والمشايخ تجد عنده خصالا كثيرة من خصال ذلك الذي لازمه، ذلك العالم الذي لازمه. وكما سبق تذاكرنا في الدرس السابق أن أشبه الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، لشدة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خادم رسول الله صاحب وسادته ونعله وطهوره، يحمل له النعل والطهور والوسادة، وهذه أشياء تحتاج ملازمة. حتى جعل ابنه قال لابن مسعود ابنك علينا أن ترى الباب مفتوحا. وقال بعض الصحابة أظنه أبو موسى الأشعري قال مكثنا فترة من الزمان لا نرى عبد الله بن مسعود وأمه إلا من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله عليه، شدة الملازمة. فكان أشبه الناس هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحبة لها تأثير بليغ جدا، فلذا ينبغي لا سيما صحبة المعلم، قد يصاحب الإنسان زميلا ولا يكون له عليه التأثير الكبير، لكن صحبة المعلم لها تأثير جدا على العبد على الطالب. فينبغي أن يختار معلما يرتضيه في دينه وفي أخلاقه وفي تمسكه بالكتاب والسنة وفي بعده عن البدع والمخالفات والمعاصي لله جل وعلا. تأمل الذين تتلمذوا على أيدي أهل التحزبات الذين يبيزون المحرمات من تصوير والشاشات وحلاقة اللقية ولبس لباس الكفار، نشأوا على هذا الفكر ويدافعون عنه بشدة، وربما لو صرف من أول يوم إلى عالم سنة يحمله عليها لكان على خير ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر فتأثر به أيما تأثير، لا سيما إن كان قلب الطالب فارغا كما يقال ورقة بيضاء، فإنه ينحت ما يتلقاه من شيخه في قلبه نحتا، حتى قال القائل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فالقلب الخالي إذا صادفه شيء من العلم أو نحوه تمكن منه. وأهم شيء يعتني به أن ينظر معلما يعلمه السنة، ويحذر من أهل البدع وإن كانوا من أكثر الناس علما. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، مرض. وكان أبو قلاب رحمه الله يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء، أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ولذا كان السلف يوصون أبناءهم وإخوانهم وأصحابهم أن يحذروا من التتلمذ على أهل البدع والأخذ عنهم. فأهم ما يحذر منه طالب العلم أن يحذر من التتلمذ على أيدي أهل البدع، سواء كانوا من الصوفية أو من الرافضة أو كانوا من الإخوان المسلمين وأهل الحزبيات، يجتنب ذلك حتى لا يؤثروا عليه ولا يلبسوا عليه دينا. أيضا مما يتخيره أن يتخير من أهل السنة من يتعلم على يديه من يكون على أخلاق جميلة وأخلاق فاضلة وورع ودين. قال: ممن كملت أهليته، أي في العلوم عنده أهلية للتعليم وتحققت شفقته على الطالب، بحيث أنه إذا رأى أخطأ ينصحه حتى يرجع إلى الطريق الصواب ويترك الخطأ، وهذا من شفقته عليه. وظهرت مروءته، والمروءة هي الآداب والأخلاق التي تحمل الإنسان على الأفعال الجميلة والأقوال الطيبة. وعرفت عفته، واشتهرت صيانته، عنده صيانة لهذا العلم ولهذا الدين لا يبتذله ويجعله خاضعا للدنيا، بل يصون العلم ويرفعه عن هذه الأمور. وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، أيضا يحرص على من يكون عنده الأسلوب الطيب الذي يوصل الفائدة إلى ذهنه. فربما ترى مدرسا مع مدرس بينهما فرق، تدرس الكتاب عند هذا المدرس وتدرسه عند المدرس الآخر وتجد فرقا في دراستك له. لما من الله سبحانه وتعالى على كل شخص بما من عليه. ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل، أي يقول لا يكون همه يبحث عمن هو كثير العلم وإن لم يكن على دين وورع وأخلاق جميلة، بل يبحث عمن جمع هذه الأمور. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي هذا نصيحة من ابن سيرين رحمه الله لمن أولع الآن من المسلمين بأخذ العلم من الشاشات والشبكات والجرائد والمجلات، لا يتحرى في دينه، يتساهل جدا. فتراه في أمر الدنيا ذكيا فطنا في بيعه وشرائه ومعاملته للناس، لا يمكن أحد أن يغالطه لشدة حرصه عليها، وتراه في جانب الدين سهل المغالطة، يغالطه من أراد أن يغالطه في جانب الدين ويقبل منه. حتى قال القائل: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، في مال فطن، وإذا أصيب بدينه لم يشعر، أو نحو ذلك. فابن سيرين رحمه الله ينصح الناس، يقول: انظروا عمن تأخذون دينكم، انظر ممن تأخذ دينك أيها المسلم، لا يكون الدين أسهل الأشياء التي تأخذها ولا تتحرى به. ثم نصح المؤلف رحمه الله أن الطالب يحذر من التقيد في أخذ العلم عن المشهورين، أي لا يأخذ العلم إلا المشهور أو لا يأخذ. وهذا تراه خصلة في بعض الطلبة، وحين إن كنا في دار الحديث كان ربما يفتح الدرس مدرس مشهور، ويفتح الدرس مدرس ليس بمشهور مثله، وتحضر عند الآخر الذي ليس بمشهور، والله تجد الفائدة أكثر منها عند ذاك المشهور. فلا تتقيد في أخذك العلم بالشهرة، ولكن تحرى النفع، أين تجد النفع؟ وبعض الناس يقول: رحلت إلى العالم الفلاني ودرست عند العالم الفلاني وعند العالم الفلاني، يجمع له ما شاء الله 20 عالما 30 عالما حضر مجالسهم ودرس فيها، ما هي الحصيلة؟ ما عنده شيء. ورب إنسان تراه ملازما لعالم واحد، يلازمه 10 سنين 20 سنة فيخرج وقد استفاد منه علما كثيرا. فالبركة بالفائدة وتحصيلها، لا بالتكثر بالمشايخ. وإن كان السلف لهم عناية بالأخذ عن الشيوخ وملاقاتهم والجلوس معهم، ولكن ذلك ينفع إذا كان قصد الطالب الانتفاع والبحث عن العلم، ولم يكن قصده مجرد التكثير من المشايخ والاشتهار بذلك. وهكذا لا يبحث عن المشهورين، بل يأخذ العلم من يستفيد منه. وإذا شهر عالم بالعلم والتقوى والورع والزهد والصلاح والدين وتحرى الأخذ عنه، فهذا أمر محمود، لكنه لا يقيد أخذه للعلم عن إنسان مشهور إلا لا يأخذه. ثم ذكر أنه قال: ولا يترك الأخذ عن الخاملين. وكما سمعتم أن إذا أراد بالخامل من ليس له شهرة وليس له ذكر وليس له صيت بين الناس، مع أنه ذو علم وخلق ودين وورع وصلاح وسنة واستقامة، فهذه نصيحة مفيدة أنه لا يترك الأخذ عنه، بل يأخذ عنه وإن كان خامل الذكر بين الناس. وأما إذا أراد بالخاملين الصوفية والذين يدعون أنهم أصحاب البركات، فغالبا مثل هؤلاء ما يكون عندهم علم، وهم انقطعوا عن العلم وابتعدوا عنه، بالإضافة إلى ما يدخل على الإنسان من البدع والأهواء والمخالفات. ثم نصح وذكر فائدة عرفها بالصبر، والصبر هو التتبع للشيء والاستقرار، أن النفع يحصل غالبا وأن الفلاح يدرك الطالب إذا كان شيخه ممن له من التقوى نصيب وافر، وممن هو على نصح وشفقة على الطالب. وكذلك يقول المؤلفات إذا نظرت فيها وجدت أن مؤلفات العلماء الأتقياء الزهاد يكون الانتفاع بها أكثر من مؤلفات غيرهم، والذي يشتغل بها غالبا يفلح، وهذا والله ملموس. وأن من اشتغل بكتب العلماء أهل السنة الزهاد أفلح، ومن اشتغل بغيرها من الكتب من علوم المبتدعة وأمثالهم غالبا لا يحصل له الفلاح في تلقيه للعلم، وإنما يرفع الله الشخص كما قال شيخ الإسلام رحمه الله على قدر تمسكه بالسنة. ووالله إن من أهل البدع من عنده علم في بعض الجوانب أضعاف ما عند بعض علماء السنة، يكون على قوة بالغة في الفقه ومعرفة المذاهب والخلاف والإجماع والراجح والمرجوح، ويكون على قوة في اللغة أو في القراءات أو في التفسير أو في الحديث ومتمكن من ذلك، وتراه ما له أي نفع. وما تجد أحدا وإن وجد فهو قليل ينتفع من علومه، وتجد عالما سنيا متمسكا بالسنة داعيا إليها امتلأ البلاد بما من الله عليه من علم وخير. فإنما يرفع الله الإنسان على قدر تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله في ظاهره وباطنه. نسأل الله أن يجعلنا ممن حكم السنة على حياته قولا وفعلا. ونصح أيضا أن يعتني الطالب أن يكون ممن يتعلم على يد شيخ له اطلاع على العلوم وله مجالسة لعلماء زمانه ومذاكرة معهم ومباحثة، فإن هذا لا شك أنه يكون أكثر فائدة وأكثر معرفة بطرق العلم والتعليم. ويحذر ممن أخذ العلم من بطون الكتب، حتى قال بعضهم من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. والذي يدخل بطون الكتب ويقرأ فيها ويقلب فيها ولم يكن قد تأهل قبل ذلك على علماء صالحين ربما لا يفرق بين الغث والسمين، ويأخذ من ذلك ما يضره. وقد قيل من دخل الكتب وحده خرج منها كما دخل، فلا بد للطالب أولا، وهذا من أهم ما يكون، أن يتعلم على يد العلماء والمشايخ، يأخذ نصيبا عنهم. يتعلم كيفية الأخذ من الكتب وكيفية البحث فيها والمطالعة فيها والاستفادة منها. وهكذا يأخذ مبادئ العلوم حتى إذا دخل في تلك الكتب كان عنده المفاتيح التي يفتح بها تلك الكتب. ورب بعض الناس يكون ذكيا فيدخل الكتب فيقرأ فيها ولذكائه يفهم منها ولكنه تقع له الزلات والأخطاء. وأما من تربى على أيدي العلماء وفي خلق العلم واستفاد بعد ذلك من الكتب فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى يثمر علمه الذي حصله. على أن طالب العلم إذا أخذ على المشايخ لا غنى له بعد ذلك عن الكتب أبدا. حتى كان الشيخ رحمه الله يقول فيما حفظ عنه وهو مسجل بصوته: وليبلغ الشاهد الغائب أن أكثر استفادة يقول كانت من الكتب، ولكن ذلك بعد أن تعلم. مكث طالبا نحو 14 سنة في معهد الحرم ثم في الجامعة الإسلامية، وتعلم على أي علماء أجلاء في ذلك الزمان. فهكذا طالب العلم لا بد له أن يتعلم، يأخذ دروس النحو، يأخذ دروس مصطلح الحديث، يأخذ دروس أصول الفقه، يأخذ بدايات التفسير على يد المدرسين، يأخذ بعض كتب الفقه التي يعرف من خلال أخذه كيف تعرض مسائل الفقه، وكيف يعرف الراجح منها من المرجوح، وكيف ينتقي من مذاهب العلماء. وأما أن يدخل مباشرة إلى الكتب ويريد أن يخوض فيها دون دليل يرشد ودون مرشد يوضح له، فإن هذا غالبا يتوه في تلك الكتب. فإن ليس كل ما في الكتب يؤخذ مسلما. بل الشوكاني رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من ربي من كتاب الفقه القدير، ذكر أنه بلغت أقوال المصنفين في تفسير الروح 180 قولا أو نحو ذلك. وتكلم بكلام، وكان مما قال فيه قالوا بهذا تعلم أنه يوجد في بعض كتب العلم ما يكون شبيها بالهذيان، وما لو اتبعه الإنسان لضل، فيحتاج إلى تمحيص. إن لم يكن له معلم يرشد ويعلم ربما أخذ تلك الأقوال، مثل الذي يحفظ في الليل، يحفظ ما جاء وربما حفظ ثعابين وهو لا يدريها، حاطب ليل يحفظ الخشب والحديد والعيدان وربما أخذ ما يؤذيه. فكذلك الذي يدخل في كتب تحتاج من يرشد كيف تستفيد من هذه الكتب، ربما يتوه فيها ويخرج منها ولم يستفد شيئا. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، ما يستطيع التعامل معها فيأتي بأحكام مخالفة للصواب فتضيع الأحكام الصحيحة. وكان بعضهم يقول من أعظم البلية تشيخ الصحفية أي الذين تعلموا من الصحف. نسيرين ماذا قال؟ سموا لنا رجالكم، من علماؤكم، من مشايخكم الذين تعلمتم على أيديهم، فيعرف أهل السنة فيؤخذ عنهم، أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. ثم ذكر الأدب الثاني نقرأه، ويحتاج الإطلاقات التي ذكرها المؤلف إلى بعض التقييد فيه. قال رحمه الله: الثاني، ما هو حاصل الأدب الأول؟ ما هو حاصله وخلاصته؟ ها؟ أن يتحرى الشيخ والمعلم الذي يأخذ العلم على يديه يكون صالحا مستقيما من أهل السنة، لا يكون عنده بدع، يكون من أهل الأخلاق الحسنة وأهل طاعة الله. ومن أعظم ما يكون أن يحرص على التعلم عند معلم لا يغمسه في الدنيا بل يبغض إليه الدنيا. قال: الثاني أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته، ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رضي الله عنه عتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. هو صحيح عن الشافعي عند ابن أبي حاتم في آداب الشافعي، وابن عبد البر في الجامع. وأخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالته ومرتبته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال في الحاشية: صحيح، خرج ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك. أخذ بركاب زيد بن ثابت وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال: وقال أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. قال من طريق محمد بن الحسن النقاش اتهم. وقال الغزالي: لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء السمع الإصغاء. قال: ومهما أشار عليه شيخه بطريق في التعلم أو في التعليم فليقلده وليدع رأيه، فخطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. وقد نبه الله تعالى على ذلك في قصة موسى والخضر عليهما السلام بقوله: قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، ها
هذا مع علو قدر موسى الكليم في الرسالة والعلم حتى شرط عليه السكوت، فقال فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وحاصل هذا أن يتواضع المتعلم لمن يتعلم عنده، وأن يجد منه معلمه الاحترام والإجلال، وبعض التقييدات التي أطلقها الشارح أو المؤلف كقوله لا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، السلف كانوا يربون طلبتهم على تعظيم الكتاب والسنة مع حبهم لمشايخهم وتعظيمهم لهم، ولكن ليس معنى أنه لا يخرج عن رأيه، بل إذا رأى رأيه مخالفا للصواب وتبين له ذلك نبه شيخه، وهذا من إحسانه إلى معلمه أن ينبهه أن رأيه هذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح، فإن رجع عنه فنعم ذلك، وإن أصر عليه فلا يجوز له أن يتابعه وقد علم أنه أخطأ فيه. وكذلك ما نقله عن الغزالي هنا مهما أشار عليه شيخه بطريق في التعليم فليقلده وليدع رأيه، وهذا أيضا ليس على إطلاقه. والغزالي رحمه الله قد عيب عليه التصوف وألف كتبا ملأها بالتصوف، وكان من أشهرها بين الناس إحياء علوم الدين الذي قال في بعض العلماء وهو الإمام الطرطوشي رحمه الله قال ولا أعلم كتابا على وجه الأرض أكثر حديثا موضوعا من كتاب الإحياء، حتى سماه بعض العلماء بإماتة علوم الدين لما فيه من الزلات والأخطاء وتمجيد طريق الصوفية، بل فيه أشياء شديدة جدا مما هو من دين الفلاسفة ومن طريق الفلاسفة، وقد تاب رحمه الله من طريق الفلاسفة وألف كتابه تهاوت الفلاسفة، ومات صحيح البخاري على صدره تائبا نادما، وأما ما في كتبه من التصوف ونحوه فيحذر منه. وليس هذا صحيح أنه يقلد شيخه في كل شيء، بل واجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة. والإنسان في غالب الأحيان يتأثر بأقوال شيخه ومذاهب شيخه التي ذهب إليها، وربما ترى مئات من الطلاب يأخذون بقول شيخه، وهذا كما سمعتم مما يعلم به أهمية البحث عن معلم صادق، حتى إن أخذ بأقواله وتأثر بها يكون قد أخذ بأقوال موافقة للقرآن والسنة. وأما أنه يقلد في كل ما ذهب إليه ولا يخرج فلا يجوز لمن كان عنده القدرة على معرفة الحق، لا يجوز أن يقلد غيره، بل التقليد في حق من يستطيع أن يعرف الحق من الكتاب والسنة التقليد عليه حرام. وقد نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المقلد ليس بعالم. قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. وأما من لم يستطع معرفة ذلك فهذا لا يحرم عليه ذلك بل يتقي الله ما استطاع. الشاهد من ذلك أن هذا الأدب فيه أن الطالب يكون مجلا لمعلمه ومحترما له، ومن إجلاله واحترامه كما سمعتم أنه إذا رأى له قولا خطأ نبهه عليه. وكم والله نفع الله تعالى بعض العلماء بمن يجالسهم. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول بخلق القرآن حتى قيض الله له صاحبه وجليسه أبا يوسف القاضي فنصحه وذاكره حتى ترك هذا القول ونزع عنه. فمن تمام الإكرام له والاحترام أنه إذا وقف له على خطأ ينبهه عليه ويكون له محترما مجلا محبا. ومتى كان الطالب محسنا إلى معلمه ومكرما له ومحترما له قيض الله تعالى له من يكرمه حين تعليمه للناس. وإذا كان صاحب شغب وأذية وفتن، وترى بعض الناس عنده ربما شغب على معلمه يعلمه ويحسن إليه ويصبر عليه، يراه على طريق أعوج فيحاول تقويمه، ثم بعد ذلك يجد منه الإساءة، هذا سيلقى الإساءة، وربما مثل هذا يكون بعيدا عن التوفيق ويصرف عن العلم والتعليم وعن أهل العلم. فإن بين العلماء رحم وصلة، ينبغي أن توصل هذه الرحم وألا تقطع بين المعلم ومعلمه، بين المتعلم ومعلمه، وبين التلميذ وشيخه، بينهم رحم توصل ولا تقطع، وتقابل هذه الرحم بالإحسان والإجلال والاحترام. إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقي الكبر والحسد. وأما بعض الناس يقول من علمني حرفا صرت له عبدا، هل هذا صحيح؟ ها؟ أنت عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لكنهم يريدون أنه يتواضع له، وإلا فهذه الكلمة خطأ. والشافعي رحمه الله لما رؤي يتواضع للعلماء قال أهين لهم نفسي فهم يكرمونها. أنا عندما أهين نفسي لهم هم يسعون بها إلى الكرامة، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. أحمد رحمه الله رؤية يمشي بعد بغلة الشافعي، يمشي بعد البغلة، البغلة تمشي وأحمد يجري وراءها متواضعا محترما لشيخ الشافعي رحمه الله. ومن لم يدل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. وحتى هذا ليس صحيح، نعم هو كلام الغزالي هذا، يعني يقول لو عمل بخطأ الذي أرشده أحسن من أن يأخذ بالذي يعتقده هو الصواب، يأخذ بقول مرشده وإن كان يرى أنه خطأ، يقول لأن مرشده قد جرب الأمور وعايشها المعلم وهو ربما لم يجرب ولم يعايش فيأخذ بقول مرشده وإن كان يرى أنه خطأ، وهذا ليس على إطلاقه. وسيأتي أيضا من آداب الطالب مع شيخه. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته.